إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله عما مضى في درس الظهر من ذكري أنا من أعظم الأسباب في وقوع الناس في الشرك الإعراض عن مصدر التشريع، والمحن إلى مصدر من هذه المصادر التي استعوضها الناس عن الكتاب والسنة، وهي المنامات. وذكرنا قول العلماء في هذا الباب، ومثلنا بعدة أمثلة كيف أن رؤوس الضلال استطاعوا أن يبثوا الشرك في هذه الأمة بحجة المنامات والرؤى. كذلك من الأصول أو من المصادر التي اعتمد عليها الناس وهي ليست من المصادر الشرعية ومن ثم دخل عليهم الشر، الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. الأصل أن المسلم يرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام، كما قال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يتم الإيمان إلا بالانقياد والإذعان لنبينا عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليه. لكن ينبغي أن يبين ويهتم بأمر ضروري في هذا الباب، وهو أن الرجوع إذا كان لسنته عليه الصلاة والسلام ينبغي التمييز بين صحيح السنة وبين ضعيفها وسقيمها. فبعض الناس لربما من غفلته أو قل لشدة غفلته إذا سمع بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لربما فرح وسارع إلى تطبيقه دون النظر في صحة هذا الحديث والتأمل في إسناده، هل هو مما يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو لا. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يشددون في هذا الباب في النظر في الأسانيد المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد عندي من الدين، تدين لله جل وعلا. لماذا دين؟ لأن بها يعرف وتعرف السنة وتعرف حقيقة السنة، لأنه لولا الإسناد لتم الخلط وتم الخبط بين السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وبين من لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول شعبة رحمه الله تعالى: كل حديث ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو بقل. كل حديث ليس فيه أخبرنا ولا حدثنا فهو بقل وخل، أي ليس له اعتبار، لا يعتمدونه ولا يكون ساري المفعول في الحجية. حديث مقطوع تنظر في إسناده، لا إسناد، مجهول منبت، من أين ظهر هذا الحديث؟ لا يكفي يا عبد الله أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري من أين جئت به. ولهذا وجد من الأمة ممن كانوا على غرار المنامات. في باب المنامات لما رأى ظهر رؤوس المبتدعة وروا أن الناس انطلت عليهم المنامات والرؤى أدخلوا الشركيات في هذا الباب. وهؤلاء بالمثل لما رأوا أن الأمة ما تبالي بما صح عن رسول الله وبما لم يصح، فاستغلوا هذا الباب فدسوا في الأمة أحاديث فيها أقول الشرك وفيها الكفر وفيها الردة. انظروا لتحري الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن التابعين. كان بشير بن كعب العدوي يحدث بحديث، فإذا بابن عباس رضي الله تعالى عنه ليس بذاك، أي لم يكن منصغ ذاك الانصياغ اللائق بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فاستغرب بشير من عزوف ابن عباس عن كلامه وأن يحدث عن رسول الله وبشير من التابعين. فلما سأل بشير ابن عباس عن هذا الإعراض وعدم الإصغاء قال ابن عباس: يا ابن أخي، كنا مرة إذا سمعنا الرجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماعنا وأبصارنا. هذا كنا، هذا كان حالنا. قال: يا ابن أخي، كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول: قال رسول الله ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول فما نأخذ إلا ممن نعرف، فما نأخذ إلا ممن نعرف. لماذا؟ حماية لمقام السنة. أن يأتي الناس مع ضعف الدين وبظهور الفتن يدخلون ويقحمون في السنة ما ليس فيها. فانظر لابن عباس في زمن التابعين، فما بالك يا عبد الله بهذه الأزمان. ولهذا وجد من زنادقة أناس لربما دخل في قلوبهم الحقد والكره لدين الله جل وعلا، فأرادوا وسيلة أن يقوضوا أركان الإسلام أو يشوهوا الإسلام أو يضربوا الإسلام بعضه ببعض. فماذا فعلوا؟ فدخلوا في هذا الباب في دس الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ليست لها صحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونشرها بين الناس. جاء في زمن هارون الرشيد برجل اسمه عبد الكريم بن أبي العرجاء، وتهمته الزندقة. علم من طريقته أنه زنديق، وكان من زندقته يضع أحاديث موضوعة. فجاء به عند هارون لكي يقام عليه الحد بقطع رأسه، فقال هذا الزنديق المتبجح، قال: يا هارون، ما تفعل بأربعة آلاف حديث؟ أربعة آلاف حديث وضعتها بين الناس، حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. انظر لهذا الزنديق، أربعة آلاف حديث، رجل متفرغ بماذا؟ في صنع الأحاديث. يدخل في بيته وينظر في السقف، يرى شيء مما حرمه الله يريد أن يبيحه، ماذا يفعل؟ يأتي بحديث يقول: فقال فلان قال رسول الله عليكم بكذا، عليكم بالخمر فإنه منشط، يخرجه للناس، من تبعه تبعه، حديث عشر أحاديث، مئات، أربعة آلاف حديث. قال: يا هارون، ما تفعل بأربعة آلاف حديث وضعتها للناس، حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال؟ قال هارون رحمة الله تعالى عليه: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، فإنهم سينخلونها نخلا. فأمره فقطع رأسه رحمة الله تعالى عليه، أي على هارون. قال: تعيش لها الجهابذة، أي لا أنت ولا من أمثالك الذي ماذا؟ يضعضع عقيدة أهل الإسلام، فإن الله قد تكفل بحفظ دينه، بحفظ الكتاب وحفظ السنة. قال: إن لها جهابذة سينخلونها نخلا، أي أئمة من أئمة المصطلح والرجال والحديث، ممن سيختارون الصحيح ويرمون بالسقيم. وهكذا من تمعن في كثير من الزنادقة دخلوا في الإسلام قصدهم وضع الأحاديث التي فيها الطاعن في الإسلام. ممن يذكر عن هؤلاء: محمد بن سعيد الشامي المصلوب. محمد بن سعيد الشامي المصلوب لقب بالمصلوب لأنه صلب للردة وللزندقة. كان هذا الرجل زنديقا، كان في أرض الشام، ومن زندقته أنه يضع أحاديث فيها الطعن في الإسلام. فمما وضعه قبحه الله، قال: قال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. ما معنى هذا الحديث؟ أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، هذا حديث ثابت، لكن ماذا أضاف هذا الزنديق هذه العبارة: إلا أن يشاء الله. ماذا يستفيد من ذلك؟ يفتح الباب لمدعي النبوة. إذا جاء أحد ادعى النبوة وقال أنا نبي وأنا مرسل وأنا مبعوث من قبل الله، له دليل، له دليل في قول نبينا إلا أن يشاء الله. فانظر لهذا الخبيث، أراد أن يزلزل مقام النبوة بدس هذا الحديث في الأمة. ومثل أيضا محمد بن شجاع الثلجي، محمد بن شجاع الثلجي رماه بعض العلماء بالزندقة، وكان من أحاديث الذي رواها أنه ذكر أن الله جل وعلا عندما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها، فلما عرقت الخيل خلق ربنا نفسه منها. انظر لهذه الزندقة، أراد أن يبين نشأة خلق الله جل وعلا، ربنا خلق خيلا ثم أجراها، فلما عرقت خلق ربنا من هذا العرق، هذا هو الكفر. فانظر للزنادقة، هذا الحديث لربما ينطلي على كثير من الناس الذي ما يعرف صحيح السنة من سقيمها بما سيتعبد الله بالخليط. والآن انظر للشركيات، كم من الشركيات التي تقع الناس يعتمدون فيها على أحاديث موضوعة، مثل حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، هذا حديث موجود يدندن به القوم. الواحد منهم إذا أتى عن زيارة شركية أو وقف عند قبر أو أراد أن يهيج العوام على الذهاب إلى الأولياء والأضرحة يأتي ويهتف بهذا الحديث، قال نبيكم قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. فسار عن الناس بالباصات والسيارات رجال ركبانا إلى الضريح متمثلين بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. وهذا الحديث قال فيه الشيخ أحمد بن حجر البطامي رحمه الله تعالى، قال هذا الحديث موضوع وضعته الزنادقة، حديث الموضوع وضعته الزنادقة. وأيضا مثله ما جاء في الحديث المشهور عند العوام والذي يقول فيه قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. قال الزركشي رحمه الله تعالى وهذا الحديث وضعته الزنادقة، أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون أن الله يتجلي في أوليائهم وفي أشخاصهم، فيأتي الواحد مما يقول سبحاني ما أعظم شاني أو يقول أنا الحق، وهذا موجود عند كبارهم، يقولون هذا تجلي، ويقول وقد بل قال ربنا جل وعلا ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، فالله يتجلى في قلوب العباد. هذه العقيدة من أين جاءت؟ من هذا الحديث، حديث موضوع رضعته الزنادقة. ولهذا من أعظم الأصول الفاسدة الذي يعتمد عليها المبتدعة وكذلك العوام ومن وقع في الشركيات أنهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. هناك تتم إن شاء الله هذا المبحث يدرك إن شاء الله في درس قادم، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.